أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إعادة سريعة للفتوى 19، نقول بالنسبة إلى الطواف بأن يكون بين البيت وبين المقام، وذكرنا أن رواية محمد بن مسلم لو بقينا نحن وهذه الرواية فمما لا شك فيه ولا ريب ننتهي إلى لزوم أن يكون الطواف بين البيت وبين المقام، ولكن هذه الرواية واجهت مشكلة، وهي مشكلة سندية باعتبار أن ياسين الضرير قد وقع في سندها، وياسين الضرير لا يوجد وجه علمي دقيق لتوثيقه، فإذن هو يدخل تحت دائرة الإهمال. فإذن بناء على هذا الكلام نقول لا طريق لنا لتوثيق ياسين الضرير، فمعه تكون الرواية غير معتبرة. فإذن إلى هنا نقول إن رواية محمد بن مسلم لا يمكن التسليم ولا يمكن قبوله. واضح إلى هنا؟ درسنا من الآن يبدأ أخوان. الآن إذا تمكنا بأي وجه ما أن نثبت رواية محمد بن مسلم، الرواية اللي قال الإمام سلام الله تعالى عليه الطواف يكون بين البيت وبين المقام، وما خارج المقام لا يعد الطائف طائفا، إذا ثبتت هذه الرواية وقدرنا مثلا نتعب نفسنا هواية بأي مبنى من المباني الرجالية نثبت وثاقة ياسين الضرير، فهذه الرواية ستكون دالة على قول المشهور. ولكن البحث العلمي والتدقيق العلمي يتبين أنه لا يوجد طريق لاعتبار هذه الرواية من ناحية ياسين الضرير، إلا اللهم ما ذكرناه سابقا ولم نحرره بعد، أن ياسين الضرير لم يذكر لا بقدح ولا بمدح، فهل يكون المهمل تكون الرواية بسببه غير معتبرة، أم لا بد من إعادة تقسيم جديد للحديث؟ هذا بعد بحث شنو؟ بحث آخر. هسه هذا وجه أول. أكو وجه ثاني يا أخوان، لماذا لا نتمسك بنظرية التعويض في الأسانيد؟ بمعنى خلي نقرأ السند من جديد. الرواية محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن محمد بن مسلم. الآن إذا رجعنا إلى كتب الشيخ الطوسي فنجد أن الشيخ الطوسي له طريق صحيح إلى كتب حريز بن عبد الله السجستاني، لأن ياسين الضرير ينقل عن من؟ عن حريز، وحريز ينقل عن محمد بن مسلم، ومحمد بن مسلم ينقل عن الإمام. فإذا وجدنا طريقا إلى حريز مباشرة من دون المرور بياسين الضرير. فإذا إذا عندنا هيك قدرة ونتمكن من نظرية التعويض بطرقها بشروطها بقيودها، نقول بالإمكان أن ننتهي إلى اعتبار رواية محمد بن مسلم التي هي دليل على قول المشهور. فكرة صارت واضحة. طبعا أكو وجوه يعني ذكرت التوثيق ياسين الضرير ليست علمية، لا حاجة إلى ذكرها لأنها مردودة. يعني أقوى طريقين لاعتبار هذه الرواية إما نظرية تعويض الأسانيد إذا قبلنا بها، والطريق الثاني الذي ذكرناه أنه بالنسبة إلى ياسين الضرير لم يذكر لا بقدح ولا بمدح، إذا قسمنا الحديث تقسيما جديدا وتكون روايات الرواة المهملين مقبولة بهذين الطريقين يمكن أن نثبت ماذا؟ يمكن أن نثبت وثاقة أو اعتبار، مو وثاقة، اعتبار رواية محمد ابن مسلم. ولكن للأسف لا يمكن التمسك لا بهذا ولا بذاك بدوا. فإذا رواية ياسين الضرير ماذا تكون؟ غير مقبولة سندا وغير معتبرة من ناحية ضعف سندها بياسين الضرير. ولكن يقول المصنف بعد أن ذكرنا رواية ياسين الضرير، عندنا رواية وهي صحيحة الحلبي. نقرأ الرواية. يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف خلف المقام. يعني شنو خلف المقام؟ يعني خارج البيت والمقام. قال: ما أحب ذلك، ما أحب وما أرى به بأسا، وما أرى به بأسا، فلا تفعله إلا أن لا تجد منه ماذا؟ بدا. هذه الرواية من باب الكسر والانكسار. من جهة الإمام يقول ما أحب ذلك، يعني يحمل على ماذا؟ على الحرمة لو على الكراهة. زين، لماذا حملناها على الكراهة؟ لأن الإمام في عقلها قال وما أرى به بأسا، وما أرى به. إذن إذا عمل، إذا فعل يكون على نحو الكراهة. بعدين الإمام قال له فلا تفعله، لا تفعله، نحملها على الحرمة لو على الكراهة بقرينة ما أرى به بأسا. فإذا هنا نقول هذه الرواية، المهم في قبال رواية المشهور، إذا تدل على الجواز بالمعنى الأعم خارج المقام، بينما رواية المشهور وقول المشهور يرى لزوم الطواف بين البيت وبين المقام. لزوم، لزوم، وجوب. ما بعد المقام يكون الطواف ماذا؟ باطلا. احنا ما جاي نتحدث عن الاستحباب والكراهة يا اخوان، نحن نتحدث عن اللزوم، نتحدث عن الوجوب. بمعنى لو بقينا نحن وقول المشهور ورواية المشهور ننتهي إلى ماذا؟ ننتهي إلى لزوم وإلى وجوب أن يكون الطواف بين البيت الحرام وبين مقام إبراهيم. هذه الرواية، رواية الحلبي، أثبتت لنا الجواز بحمد الله تعالى. هسه كراهة مكراهة مو مهم، بالنتيجة جائز لو مجائز. فإذا إذا بقينا نحن وهذه الرواية، رواية الحلبي، بحمد الله تعالى ننتهي إلى ماذا؟ ننتهي إلى الجواز. زين، هسه شو نسوي شيخنا؟ من جهة رواية محمد ابن مسلم بيها مشكلة ياسين، رواية الحلبي إلى هنا بحمد الله تعالى دلت على ماذا؟ على الجواز، وإن كان عن كراهة. بالنتيجة جواز أم جواز؟ جواز. فما هو الحال؟ يقول المصنف حفظه الله، يقول رواية محمد بن مسلم بعد خارجة لمخارجة عن الحساب، بقيت عندنا ماذا؟ صحيحة الحلبي. فإذا كانت صحيحة الحلبي على هذا البيان، إذن ننتهي إلى الجواز، خلص البحث، خلص إخوان، خلونا إذن ننتهي إلى من؟ خلينا يقول صبرا. وبناء على هذا يلزم ضيق محل الطواف من جانب الحجر بعد اعتبار الطواف خارجه، بيده غيره أنه لا بد من حمل الرواية على بيان الأفضلية بقرينة صحيحة الحلبي. اصبر، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف خلف المقام وقرينا الرواية الواضحة في جواز التصرف الطواف خلف المقام. زين، مسألة مهمة يا أخوة، رواية محمد ابن مسلم عندما قرأناها ألم تكن هي دليل المشهور؟ المشهور الذي ذهب إلى لزوم أن يكون الطواف بين البيت وبين المقام. زين، لكن رواية الحلبي دلت على الجواز خارج المقام وإن كان عن كراهة. السؤال هو والجواب عليه، هل يوجد تعارض ما بين رواية محمد ابن مسلم وبين رواية الحلبي؟
لا،
مثل ما قال شيخ صلاح الإمام في رواية محمد ابن مسلم، إيش قال؟ قال فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من المقدأ كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف، لأنه طاف على هذا وجوه. ورواية الحلبي شنو؟ الجواز. نقول إذن أكو تعارض، أكو تنافي، هذه تدل على الوجوب، هذه تدل على الجواز وإن كان على نحو الكراهة، وأكو تنافي. من يأخذ برواية محمد بن مسلم لابد أن يلتزم على نحو الوجوب، من يأخذ برواية الحلبي بإمكانه أن يخرج خارج المقام وإن كان على نحو الكراهة. إذن أكو تنافي لو ما أكو تنافي؟ أكو تنافي. المصنف يقول، وقلنا الجواب عليكم، بالإمكان أن نجمع ما بين الروايتين. كيف؟ إحنا ويحكي المصنف الجواب، يقول المصنف بالإمكان أن نحمل رواية محمد ابن مسلم على الطواف داخل الحجر، داخل بين البيت وبين المقام، على الأفضلية، يعني على الاستحباب. والقرينة على الاستحباب هي رواية منه؟ رواية الحلبي. إذن رواية الحلبي جمعناها مع رواية محمد ابن مسلم، فإذا تبين أن الإمام في رواية محمد ابن مسلم لا يريد الوجوب على الطائف بين البيت والمقام، وإنما يريد الاستحباب. ما هو الدال على الاستحباب؟ أن الإمام قال خارج المقام مكروه، فإذا داخل المقام شو يكون؟ يكون مستحب. وهذا الجمع مقبول. ليش؟ لأنه عند مراجعة رواية محمد ابن مسلم نقراها، الإمام يقول أبعد، هذه كلها فعل أمر ظاهر في الوجوب مع وجود القرينة نتنزل من الوجوب علما إلى الاستحباب. فإذا الشيخ المصنف حفظه الله يقول بقرينة صحيحة الحلبي نحمل رواية محمد بن مسلم على ماذا؟ على الاستحباب ما بين البيت وبين المقام على هذا الكلام. إذن المشهور شنو دليله؟ وين؟ محملناها على الاستحباب.
عطار بسيط.
وين الصراحة؟ صيغة فعل أمر. صيغة فعل أمر.
أليس بالطالب؟
الرواية الأولى يقول يقول لا طواف له.
الجواب اخوان المعالجة ما بين الروايتين اليس فرع التكافؤ؟
نعم.
هل يوجد تكافؤ ما بين الروايتين بين رواية محمد ابن مسلم ورواية الحلبي؟ شنو التكافؤ؟
والدلالة.
حجية السند لابد أن يكون صادرين، حجية الدلالة أن يكون لا أقل ظاهرين ولا يكون أحدهما مجملا، وأصالة الجهة أن يكون الإمام في مقام بيان الحكم الواقعي لا أن يكون في مورد التقييم. بعد الجواب عليكم، تكافؤ موجود بين صحيحة محمد، تكافؤ موجود بين رواية محمد بن مسلم وصحيحة الحلبي. فإذا هنا المصنف خلوكم ويا العبارة، وبناء على هذا يلزم إيش قال؟ بيدة بيدة لقيتوها بيدة غيره، غير أنه لا بد من حمل الرواية على يا رواية محمد بن مسلم على الأفضلية، يعني مستحب أن تطوف بين البيت وبين المقام بقرينة صحيحة الحلبي. أقول نفسر رواية محمد بن مسلم بقرينة صحيحة، والتفسير غير، يعني أكو تعارض، غير أكو تنافي. لأن الرواية الأولى بناء على كلام الشيخ المصنف حفظه الله، يعني الرواية الأولى المصنف تعامل معها على أنها ثابتة، صح لو صحيح؟ شوية تعبوا نفسكم، إيه تذكروا يا الجواب. نقول رواية محمد ابن مسلم ثابت بأي بيان؟ عمل الأصحاب جابر لضعف السلف، الأصحاب عملوا بيا رواية الرواية الأولى. زين شوية ساعدوني، صحيحة الحلبي يتبين أنها ثابتة لو مهجورة؟ شوف شلون طبعة الحديث، واضح الكلام لو مو واضح؟ المشهور أفتى على رواية الحلبي، لو المشهور أفتى على رواية محمد بن مسلم. فإذا رواية الحلبي وإن كانت صادرة وصحيحة السند لكنها مهجورة من قبل الأصحاب، لأن الأصحاب عندما نعود، لاحظوا ويا يا أخوان، المصنف بالبداية إيش قال؟ اقروا لي أول سطر من فتوى 19 صفحة 463. وأما اعتبار أن يكون الطواف ما بين البيت والمقام فهو إذن المشهور اعتمد على يا رواية في فتوى، إذن صحيحة الحلبي شنو؟ مهجورة. ما أفتى الأصحاب هسه لا أقل أعرضوا عنها، هسه مو هجران، إعراض مو إعراض. فإذا هنا لابد أن نقوم ببذل جهد علمي أكبر لإثبات صدور رواية محمد ابن مسلم بعد قلويات، بعد رواية الحلبي، نخليها تحت النزاع لو نطلعها بعد نطلعها. الفكرة صارت واضحة.
ها من عمل برواية الحلبي؟
مو قال المشهور شنو رواية المشهور عمله برواية محمد المسلم. صبرا أقول لا يروح عينك للأخير، صبرنا شوي شوي، رحت للسطر الأخير. أقول بالنسبة لا موجود، موجود بالسطر الأخير. أقول إخوان الآن المشهور مهم الأصحاب، الأصحاب أفتوا اعتمادا على ماذا؟ على رواية محمد بن مسلم. هسه لا أقل أعرض عن رواية الحلبي، فيجي المصنف حفظه الله ويقول يا بن رواية الحلبي تفسر رواية هذا، تقبلوه بعد ما تقبل. سيد فراس واضح الكلام؟ نترك هذا ونبدأ بالبحث من جديد. إذن إلى هنا رواية الحلبي فسرت لنا رواية محمد ابن مسلم، ونحمل رواية محمد ابن مسلم على استحباب أن يكون الطواف بين البيت وبين المقام. بعد أكو وجود مثل ما قال المشهور أخوان، ماكو وجود. من هنا بعد هذا الجمع ما بين رواية الحلبي ورواية محمد ابن مسلم يتضح بعد تنزلنا عن من؟ تنزلنا عن الإلزام. فإذا تنزلنا عن الإلزام يقول المصنف خل نروح إلى فتاوى الأعلام، خل نشوف. يقول إذا راجعنا كلمات الشيخ الصدوق وجدنا أن الشيخ الصدوق يقول يجوز مطلقا للمكلف أن يطوف داخل الحد أو خارج الحد، يوجد زحام لا يوجد زحام، مطلقا يجوز للمكلف أن يطوف بين الركن والمقام أو خارج الركن والمقام. إذن يتبين أن الشيخ الصدوق رحمه الله ذهب إلى الجواز مطلقا. ما هو مستنده؟ ما هو مستنده؟ لابد أن نقف على مستنده. الفكرة واضحة؟ سؤال خلصنا. شو يقول الشيخ الصدوق؟ مستندي مثلا الحلبي مثلا. صبرا سؤال، كيف نعرف دليل الصدوق؟ الصدوق ألم يذهب إلى الجواز مطلقا؟ ها؟ شو نعرف دليله؟ الجواب أن الشيخ الصدوق من الأعلام الذين ألفوا رسالة عملية اللي هو كتاب من لا يحضره الفقيه. هذا الكتاب رسالة عملية، مثل ما الحر العاملي رحمه الله ألف رسالة عملية سماها وسائل الشيعة. هذه رسالة عملية، ها هسه انتم لا تلاحظون هذا كتاب الوسائل، افتح من اي مقام، هذا مثلا صفحة هنا ايش كاتب؟ باب 17. ايش كاتب هنا؟ باب انه ينبغي لمن يطوف ندبا ان لا يزاحم من يطوف واجبا، وتأكد استحباب استلام الحجر زين في الطواف الواجب دون المندوب. هاي فتوى، هاي الفتوى يذكر جواها مجموعة من الروايات. هاي رسالة عملية، ها فكرة واضحة. الشيخ الصدوق في مقدمة كتاب من لا يحضره الفقيه ذكر أنه ياب ترى هذا الكتاب كتاب الفقيه لم أقصد فيه قصد المصنفين، ف في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به. إذن يذكر يا رواية الرواية التي يعتمد عليها في مقام الإفتاء، وما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة بيني وبين ربي. إذن إذا ذكر الصدوق رواية في كتاب الفقيه يتبين أنه يعتمد عليها في مقام الإفتاء. فكرة واضحة. وعندما نجد الشيخ الصدوق قد ذكر رواية الحلبي ولم يذكر رواية محمد ابن مسلم، إذن يتبين أن رأي الشيخ الصدوق شنو؟ الجواز مطلقا، الجواز مطلقا داخل الحد أو خارج الحد. فكرة واضحة. نقرأ أخوان. هذا كله بقطع النظر عن ضعف السند الأولى بياسين الضرير، وإلا لو كانت رواية ياسين ضعيفة فالأمر ماذا؟ شنو يعني فالأمر أوضح؟ يعني لا سبيل لنا إلا أن نتمسك بصحيحة الحلبي. يقول وبذلك تتضح وجاهة، وبذلك بذلك لمن اسم إشارة بعد ضعف رواية محمد بن مسلم، ولم تبق بأيدينا إلا رواية أي تتضح وجاهة ما ينسب إلى الصدوق من الجواز مطلقا ولو اختيارا. ولعل وجه النسبة إيراده لصحيحة الحلبي في كتابه الذي قال في مقدمته واضح. ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة بيني وبين ربي. فإذا ما يذكره في كتاب الفقيه ماذا؟ زين. يقول المصنف بعد ذلك، يقول هذا ترى كلامنا كل حسب القاعدة. حسب شنو؟ القاعدة. الآن نقول أدلة الأحكام الأولية دلت على جواز الطواف مطلقا، لأن بعد ما ثبت بأيدينا إلا صحيحة الحلبي. إذن يتبين أن شيخ الصدوق موافق للمشهور لو مخالف. من هنا نفهم أنه لماذا لم يدعي الشيخ المصنف حفظه الله، لماذا لم يدعي الإجماع؟ ها؟ لأن مخالفة الشيخ الصدوق مؤثرة، لأن الشيخ الصدوق صاحب مدرسة، مخالفته تعد بألف، ولذلك مخالفة الشيخ الصدوق تمنع من انعقاد الإجماع. يقول المصنف إذا بقينا نحن وأدلة الأحكام الأولية، إذن أدلة الأحكام الأولية انتهت بنا إلى جواز الطواف خارج الحد، بس بالنتيجة جواز لا مو جواز، يعني بعد ما كل زام. فإذا ننتهي إلى هذا القول، أدلة الأحكام الأولية دلت على جواز الطواف خارج الحد، ولكن نحن نعلم أن أدلة اليسر، أدلة الحرج، أدلة هذه أدلة العسر، الحرج، الضرر، المدري شنو، هذه الأدلة تكون حاكمة على أدلة الأحكام الأول. الحكم الأولي الذي انتهيت أنت له الآن هو جواز الطواف خارج المقام، مو هذا الكلام؟ ويستحب لك أن تطوف داخل الحد. شو يقول المصنف؟ يقول يا أخوان هذا التفصيل، الاستحباب داخلا الكراهة خارجا، هذا كله بقطع النظر عن أدلة الأحكام الأولية، فيما إذا جاء عسر حرج ضرر. أما إذا جاء عسر حرج ضرر بعد لا مجال علما للاستحباب. إذن الاستحباب يكون ثابتا للطواف داخل الحد فيما إذا لم يوجد ماذا؟ عسر على الطائف. أما مع وجود عسر على الطائف، إذن قاعدة العسر، قاعدة الحرج، قاعدة الضرر تكون حاكمة على أدلة الأحكام الأولية بعد الاستحباب يبقى لو ينتفي. ها أخوان؟
ينتفي الاستحباب سيدنا لكن لا يعمل به.
يبقى لو ينتفي في حق هذا الطائف ينتفي الاستحباب، بعد ما في استحباب في حقه. ليش؟ تقول لأن قاعدة العسر، قاعدة الحرج، قاعدة الضرر حاكمة على أدلة الأحكام الأولية بالاستحباب. إذن الاستحباب ثابت، لكن في لحاظ هذا الطائف الذي يعيش حرجا، يعيش عسرا، يعيش ضررا، لا يوجد استحباب في حقي. إذن وين يطوف؟ خارج الحد. يقول المصنف، يقول هذا شنو يعني هذا؟ في غير حالة عسر الطواف في المقدار المذكور. يا هو المقدار المذكور، وإلا فالجواز خارجه لا ينبغي التأمل فيه لعدم احتمال أن الشريعة تفرض على الطائفين التجمع جميعا في المقدار المذكور. بعد يمكن لو ما يمكن؟ بعد واضح. يعني الآن هاي الحجاج اللي ما شاء الله أكثر أيام زحام في الحج اللي هي يوم العاشر، يوم 11 و12، لا مثيل له، لا مثيل له. واضح يصعدون ما شاء الله يعني. المهم يقول هذا مضافا إلى وضوح صحيحة الحلف في ذلك. يعني شنو في ذلك؟ في الجواز خارج الحال. هذا يعني يريد أن يقول هذا كله بقطع النظر عن من؟ بحث جديد، ركعتا الطواف. أنت عندك سؤال شيخ جاسم؟ أنت عندك سؤال، شو سؤالك؟
خلنا
ملف لا بأس. إيه صريح.
لا هاي واجب على الإمام وما أرى به
بأس. نفس.
إيه نفس. يعني أيضا نحن لا بأس.
إيه.
فلا تفعله إلا لا تجد بدا.
إيه. يعني لا لا. ما عندك مندوحة وما عندك طريق إلا أن تطوف خارج المقام. ما عندك ركعتا الطواف بعد أن أنهى الطائف 7 أشواط، فهنا يجب عليه ماذا؟ أن يصلي ركعتي الطواف. البحث أولا بالنسبة إلى ركعتي الطواف، شنو مستحبة، واجبة، مباحة؟ يقول المصنف حفظه الله، يقول وجوب الركعتين مستند هذا الوجوب أنهما قد ثبت بالضرورة ما بين المسلمين. وجوب الركعتين بعد الطواف مستندنا الأول أنه حكم من الأحكام الضرورية بين المسلمين، بمعنى أن المراد من الأحكام الضرورية هي الأحكام التي تكون ضرورية لهذا الواجب. ولا يستغني عنها هذا الواجب وهو الحج. فإذا أصبح مثل ما نقول ضروري ديني، ضروري مذهبي، ضروري فقهي، هذه الركعتان من الأحكام الضرورية حج لا ركعة طواف فيه لا يسمى ولا يعد ماذا؟ حجا. حج من دون الوقوف في عرفات لا يعد ولا يسمى. فإذا الركعتان من الأحكام الضرورية لصدق عنوان الحج. إذا بعد عنوان الحج يحتاج ولا ما يحتاج؟ المستند الثاني، المستند الثاني لوجوب ركعتي الطواف هي السيرة المتوارثة. لا تقول هذه السيرة أعم من الوجوب أو الاستحباب، لا، المصنف يقول السيرة المتوارثة على الوجوب. المستند الثالث هي الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. بس شوية نحتاج إلى مقدمات، لا بد أن نحرز أن المراد أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى، يعني للصلاة. المقدمة الثانية، لا بد أن يكون المراد من الصلاة هما ركعتا. المقدمة الثالثة، أن يكون المراد من الصلاة عند المقام واتخذ من مقام إبراهيم ليس نفس المقام وإنما خلف أو جانبي المقام، لأن المقام مكان صغير لا يسع المصلين. القرينة الأخرى نقول إن المراد من انتهاء الطواف لا بد أن يصلي ركعتي. فالقرآن يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني صلاتنا الطبيعية صلاة ظهر فجر. إذن المراد ركعتا. المستند الرابع هو ما ذكر من روايات عن الإمام الرضا عليه السلام، يقول أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. إيش قال الإمام؟ حيث هو الساعة. بعد بحثنا التاريخ ما لأمس وما ناسينا. إذن الراكز في ذهن المسلمين شنو؟ فإذا بنيت على أنه ملاصق، إذن المقام وين راح يصير؟ خلفك. أي؟ واضح؟ لا، يقول له مثل اليوم، اليوم أكو فاصل، يقول له خلفه يعني مثل اليوم. زين، رواية أخرى عن أحدهما، يصلي الرجل ركعتي الطواف طواف الفريضة والنافلة بقول هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. رواية أخرى، إذا فرغت من طوافك فأتي مقام إبراهيم عليه السلام فصلي ركعتين واجعله إماما. رواية أخرى، اقرأ في الركعتين للطواف قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، إلى آخر مجموعة من الروايات تدل على ذلك. نقرأ هذا شوية على السريع يا أخوان. يقول والمستند في ذلك، أما أصل وجوب طواف صلاة الطواف فمن الضروريات بين المسلمين. عندنا ملف مهم جدا، الضرورة مطلعين عليه لو ما نطلع عليه؟ هو عند شيخ عدنان. شايفينه مو؟ زين، لا أدري ما أخذي. يقول وتدل عليه مضافا إلى ذلك السيرة المتواترة، دليل الثاني على الإتيان بها بنحو الوجوب لدى جميع المسلمين، بل إن قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى دليل واضح على ذلك. متى؟ مقدمات. بعد الجزم بإرادة صلاة الطواف كما يستفاد من سياق الآية والروايات الكثيرة، ويمكن أن يضاف يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.